الطيبين الطاهرين على أعدائهم الذين قال رحمه الله وأنت خبير بأنه لا يخاف يجزي بعدما خرجت من أن تعبد العنوانين بأن يجب تعبد المعنوان. كان الكلام الدليل الأول من أدلة المجوزين وحاصل ما يقال في تقريب هذا الدليل أن الأحكام الشرعية تتعلق بالطبائع، فالأمر قد تعلق بطبيعة الصلاة والنهي بطبيعة الغائب، والطبيعة بما هي هي وإن لم تكن متعلقة بالطلب لكنها بما هي مقيدة بالوجود، بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا تكون متعلقة للطلب. وعليه فمتعلق الأمر والنهي حينئذ متعدد وليس متحد. فها هنا طبيعتان متعلقتان للأمر والنهي، إذ المفروض عدم كون الوجود جزءا للمتعلقين حتى يتحد بسبب الوجود، وكي يلزم اجتماع الضدين المستحيل، بل المتعلقان متعددان وليس متحدين، لا في مقام الجعل، أعني مقام الأمر والنهي لتعدد الطبيعتين وإن اتحدتا فيما هو الخارج عن الطلب. وعليه فلا يلزم إشكال اجتماع المصلحة والمفسدة، وكذا الإرادة والكراهة، ولا قطف على لا في مقام الجعل، لا في مقام الجعل هما ليس بمتحدين، ولا في مقام الإطاعة والعصيان. لماذا؟ لفرض حصول الإطاعة بطبيعة والعصيان بطبيعة أخرى، فلا يجتمع الحكمان في واحد في شيء من المقامين، لا مقام الجعل ولا مقام الانتفاض ولا طيان. الأمر الذي قالوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، ولكن أجاب المصنف رحمه الله عن هذا التقريب بما حاصله أنكم بذلتم الجهد في الوصول إلى أن العناوين متعددة، عنوان الصلاتية وعنوان الغفلية، وقلتم بأن الطبيعة المقيدة بالوجود كذا وكذا، يعني في جانب الأمر وفي جانب النهي، وحيث أنه هاهنا طبيعتان فلا مانع من أن تكون إحداهما متعلقة للأمر والأخرى متعلقة للنهي، إلا أنه قد تقدم سابقا في المقدمات التي مهدها المصنف رحمه الله أن وعرفت بأن العنوان وإن كان متعددا إلا أن تعدد العناوين العرضية لا يوجب تعدد المعنونين، ولا تنسلم بذلك وحدة المعنونين أصلا كما تقدم سابقا، وعرفتم بأن هذه العناوين والأسامي كعنواني الصلاة والغاسب مما لا استقلال ولا موضوعية لها، بل إنما تؤخذ في لسان الدليل للإشارة بها إلى المعنون، وأن المعنون أمر واحد وهو واقع وحقيقة فعل المكلف، كما تقدم سابقا في بعض تلك المقدمات، وعرفتم لأن الحكم إنما يترتب على واقع فعل المكلف لا عنوانه واسمه، والنتيجة أنه بعد أن كان في الحقيقة بعد أن كان متعلق الوجوب والحرمة فعلا واحدا، أمين، وصلنا إليها، لأنه تعدد العنوان فليكن، ولكن تعدد العناوين العربية لا يوجب ماذا؟ تعدد المعنون. هذا من جانب، من جانب آخر هذه العناوين وهذه الأسامي لا موضوعية لها، إنما تؤخذ في لسان الدليل للإشارة إلى المعنون، وأن المعنون أمر واحد. ما هو ذلك المعنون أو الحكم يترتب على المعنون؟ المعنون هو واقع الفعل، حقيقة فعل المكلف خارجا. فعندئذ لما كان متعلق الوجوب والحرمة فعلا واحدا، فيعود المحظور السابق استلزام اجتماع الحكمين المتضادين في فعل واحد. بعدما عرفتم في المقدمة الأولى تضاد الأحكام الخمسة، فإذا كان المتعلق فعلا واحدا يمتنع اجتماع الوجوب والحرمة فيه، وعلى هذا فما ذكرتموه الدليل الأول لا يجدي القول بجواز الاجتماعي. قال رحمه الله: وأنت خبير في مقام الجواب عن ذلك الدليل الأول الذي تمسك به أكثر واحد من المجوزين منهم الميرزا القرني رحمه الله. يقول: وسمعت مقام الجواب وأنت خبير بأنه، أي بأن تعلق الأحكام بالطبائع بما هي مقيدة بالوجود لا يكاد يجدي، ماذا؟ لا يكاد يجدي في القول بجواز الاجتماع. بعدما عرفت من أن تعدد العنوان العربي لا يوجب تعدد المعنون كما تقدم في المقدمة الثالثة، لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية، ولا تنسلم ب به أي بتعدد العناوين العربية لا تلتزم به وحدة المعنون أصلا لوضوح ترتب وتعلق عناوين متعددة على معنون وشيء واحد. وأن أي وبعد أقف على أن تعدد يعني وبعدما عرفت في المقدمة الثانية أن المتعلق بالأحكام هو المعنونات لا العنوانات والأسامي، وأن العناوين إنما تؤخذ في لسان الدليل أي في المتعلقات. كيف تؤخذ؟ قال إنما تؤخذ بما هي آلة، بما هي حاكيات عن المعنونات كالعبارات، أي شأن العبارات كما أن العبارة تحكي لك عن معناها. هذه العناوين والأسامي المأخوذة في لسان الدليل تحكي عن المعنونات بما هي حاكيات كالعبارات لا بما هي على خيالها واستقلالها. وفي النتيجة بعد أن كان متعلق الوجود والحكمة فعلا واحدا اللي هو ذاك المعنون الواحد اللي هو واقع فعل المكلف، بعد أن كان فعلا واحدا فيعود المحظور المتقدم اسم حكمين متضادين في شيء واحد بعدما عرفنا تضاد الأحكام الخمسة. نقال كما ظهر مما خططنا أنه لا يكاد يجدي أيضا، وهذا هو الدليل الثاني من أدلة المجوزين، وقد تمسك به أيضا المحقق القمي. وأعتذر أموالي عن الصوت بهذا المقدار حتى لا يساعد أكثر من ذلك إن شاء الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يسعدكم.